أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أنه بعد ثبوت عدم منجزية العلم الإجمالي الأول للملاقي الذي يحدث في طول تكون العلم الإجمالي الأول، هو دعوة. ما انتهينا إليه دعوة تشكل علم إجمالي منجز جديد نعبر عنه بالعلم الإجمالي الثاني، إذ دوران أمر النجاسة بين الإناء ألف والإناء باء وعدم خروجها عنهما أولا، ومحكومية ملاقي طرفين من الطرفين بحكمه واقعا. بمعزل شو انكشف لنا؟ يقضي بتولد علم إجمالي جديد دائر بين ألف وملاقي باء، لأنه كما كان العلم قائما بأن أمر التنجيس أو النجاسة دائر بين ألف وباء، صار أيضا دائرا بين ألف وجيم، لأن جيم واقعان هي باء مش عينا حكما. العينية والسراية بحث آخر ما بدي فوت عليه، نقطة فقهية وأشرنا لها سابقا وقلنا شو بيبتن عليها، وإلا صار طرف من العلم الإجمالي الأول وفي أمان الله. لا، إذ وجدانا لا يستطيع أحد أن ينكر أن النجاسة حينئذ يدور أمرها بين ألف وجيم كما يدور أمرها بين ألف وباء. يعني إذا النجاسة بألف متشكل علم إجمالي بين ألف وباء لأني أنا مش مشخص، وإذا النجاسة بباء فصارت في جيم لأنه جيم بالوجدان بعيني لقيته التقى بباء مع رطوبة، فأصل تشكل هذا العلم الإجمالي وجداني لا غبار عليه. يقال هذا العلم الإجمالي المتشكل وجدانا بالإضافة إلى تشكله وجدانا هو منجز لا مانع من تنجيزه، فإن كون طرف من الأطراف مشترك بين علمين إجماليين لا يمنع من تنجيز كلا العلمين، وإن كان بالدقة يقصد هناك في الطرف المشترك بين علمين، وسيأتي بحثه إن شاء الله في محله، يقصد ما لو كان المعلومان بالعلمين مش أصل وفرع مستقلين عن بعضهما، وهنا جيم وباء العلاقة بينهما أصل وفرع بمعزل عن تأثير هذه في التنجيز أو عدم تأثيرها، لكن أصل التصوير. وعليه يصبح هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز. هذا العلم الإجمالي الثاني تقدم في بدايات هذا البحث، هذه الجهة إذا بتتذكروا قلت قبل ما فوت وخوض في عمق الأبحاث، باعتبار أن الشيخ الأنصاري أول من أثار البحث وبتبعي صاحب الكفاية، استعرضنا كلمة الشيخ الأنصاري في درس وكلمة صاحب الكفاية في درس أو كلاهما في درس واحد استناسي، وقلت ذاك الوقت أنه نحن مضطرين نرجع لهم هؤلاء الكلمات، لذلك أنا ما ركزت عليهم كثير. هذا العلم الإجمالي الثاني أول من استشكل فيه الشيخ الأنصاري يا أخوان، وإشكال الشيخ الأنصاري في منجزية العلم الإجمالي الثاني مبنية على مسلك الاقتضاء، يرجى الانتباه، مبنية على مسلك الاقتضاء. يقول الطرف جيم كان في طول الطرف باء، وحيث إنه في طول الطرف باء فالعلاقة بين الأصول الجارية في باء والأصول الجارية في جيم علاقة سببية ومسببية، ليست في مرتبة واحدة، ليست في مرتبة واحدة، وحيث إنها ليست في مرتبة واحدة فحينئذ تتعارض الأصول الترخيصية بين باء وألف، ولا يكون في حلبة المعارضة الأصل الجاري في جيم، وحيث إنه لا يكون حينئذ فلا تصل النوبة إليه إلا بعد انعدام الأصل الجاري الحاكم وهو الجاري في باء، وحينئذ لا يكون له معارض هذا الأصل الجاري وين في جي. توضيحه بهذا بكل بساطة، نشك بطهارة إما ألف لأنه في علم إجمالي يعني في شك، وإما باء. لو أخذنا كل طرف بمفرده فهو مشكوك الطهارة، فهو مجرى لقاعدة الطهارة، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن إجراء الأصلين معا ترخص في المخالفة القطعية، قبيح عقلا أو عقلائيا نسموه مهم، إني اتفقوا أنه قبيح عقلا ترخص في المخالفة القطعية، أصحاب مسلك الاقتضاء والعلية في طرف المخالفة القطعية متفقين. أنه علة لعدم جواز المخالفة القطعية تعارض الأصلان، الأصلان يتساقطان إذا تعارضا، والمفروض في صورتنا اللي عم نحكي عنها، فنحن ليش شوي عم تربك القصة يا أخوان إذا بتحس شوي، لأنه ما تبلور البحث إلا متأخرا يا أخوان، وحتى لما تبلور كل واحد داخل فيه على كيف، ونحن أنا صرحتكم بالحقيقة وقلت بدنا نمشي طبق أفضل تنظيم اللي هو الصور الثلاثة اللي صورها السيد الخوي، وإلا الشيخ الأنصار لما كان عم يحكي ما كان عم يحكي بصور الثلاثة بشكل واضح، ما كانش ناظر لخصوص الصورة اللي نحن فعلا عم نبحثها، لكن هون يقوى هذا الكلام اللي عم بيقوله الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأنه أساسا العلم الإجمالي تعارض وتساقط الأصول فيه قبل ما يتولد العلم الإجمالي الثاني، لأن مفروض هذه الصورة الأولى أو المسألة الأولى هو أن العلم الإجمالي الثاني نتاج الملاقات والعلم بها، والملاقات والعلم بها كان متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، هذا فرض المسألة الأولى. بيقول جنابه الشيخ الأنصاري أصالة الطهارة في جيم ما بتجري مع أصالة الطهارة في باء، ليش؟ لأنه الشك في نجاسة أو طهارة جيم ناشئ من الشك في نجاسة أو طهارة باء، فإذا ثبتت طهارة باء بأصل شرعي ثبتت طهارة جيم كلازم لهذا الأصل الشرعي، كما لا يخفى. وإذا ما جرى الأصل أو سقط الأصل بضربة قاضية في باء وصار عندك شك في جيم، حينئذ تشقى أصالة الطهارة بجيم. فشو عم بيقول الشيخ الأنصاري؟ بالحقيقة عم بيقول أصالة الطهارة بجيم ما بتوصل النوبة إلها إذا جرت أصالة الطهارة بباء، لأنه إذا جرت أصالة الطهارة بباء أثبت الطهارة جيم، يعني بقاء الطهارة، لأن أنا قبل ما يلاقي باء معلوم الطهارة. شك إنما نشأ من نجاسته بملاقاته لباء فقط، وإلا من غير جهة معلوم الطهارة هو. يعني أنا غاسل ثوبي ومخلص عندي يقين بطهارتي، غسلته بالماء الجاري، إسا ليش هيكك أنت بنجاسته لهذا الثوب اللي هو لاقى باء؟ لأنه لاقى باء. في سبب ثاني؟ بيقول لك لا ما عندي سبب ثاني. فإذا جرى أصالة الطهارة في باء ثبتت شرعا عدم تنجيس باء لجيم تعبدا، ولو كان بالواقع هو نجس ظاهرا عم نحكي، فما بتوصل النوبة أصلا لإجراء أصل الطهارة في جيم من هذه الجهة. سيد عندك شك من جهة أخرى، هذا مش مفروض بحثنا، احنا مفروض بحثنا هذا، الحيثية التي نلحظها هذه. بتقول لي أنا شاكك ولو ما لقاه، صار عن فرض هذا جاي. حينئذ يا أخوان الشيخ الأنصاري كل اللي عم بيقوله إنه جيم ما بيجري فيها أصل إذا جرى في باء، فلا يجري فيها أصل، بده يكون باء ما بيجري أصلا الأصل فيها أو سقط بالمعارضة. دليل أصالة الطهارة دليل واحد مش دليلين، ما بيشمل ألف وباء معا، مستحيل، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح ولا مرجح. سقط أصل الطهارة إذا في ألف وباء، جيم شو حالتك معها الآن؟ بقول جيم حالة الوجدانية أنا مشكوكة الطهارة، فينفتح حينئذ موضوع الأصل، فيجري أصل الطهارة في جيم بلا معارض. هذا مقصود الشيخ الأنصاري لما عم بيقول الأصل طولي. كما لا يخفى هذا الكلام بهالصورة هذه مرتضي صاحب الكفاية، صحيح صاحب الكفاية طرح البحث بأسلوب آخر، بس هي الصورة معلق عليها اللي نحن عم نحكي عنها، وهو تشكل علم إجمالي ثاني في طول العلم الإجمالي الأول متأخر عنه. لذلك ليس عندكم إرباك أنتم عم تقروا بالكلمات إنه صاحب الكفاية دخل بطريقة أخرى، هذا البحث معلق عليه، هو علق على فروض أخرى في كلامه. هذا الكلام يا إخوان يوجد في مقابله، أول ما يوجد كلام مهم هو ما يسمى بالشبهة الحيدرية، وهكذا أطلق عليها المحقق العراقي، وهو من تعرض لها، لم أرها في كلام النائيني، بس ما فتشت كتير، بس يمكن، بس أغلب الظن ما موجود لأول وهلة هي غير معلوم لمين هالشبهة الحيدرية، لكن رأيت في تقريرات شهيد الصدر يقول الشبهة الحيدرية التي تعرض لها المحقق العراقي نسبة إلى سيد الوالد، يعني المراد السيد حيدر الصدر والد السيد إسماعيل والسيد محمد باقر الصدر، كان من العلماء المجتهدين، إذا مش من مبرزي المجتهدين ولكنه كان مجتهدا معروف في الوسط العلمي ومحترم، لا تذكر آراؤه كصاحب مباني أصولية، لكن هذه الشبهة تنسب إليه. وإلا كلمة الحيدرية يا إخوان قابل أن تنسب إلى كل من كان مجاورا لحيدر عليه السلام. أو كل من عاش بكنف الروضة الحيدرية. لو ما مصرح الشهيد صار ما كنا عرفنا إنها لولته. شو بدي عرفت؟ جيد، شو هي الشبهة يا إخوان باختصار؟ عم بيقول على راسنا هذا الكلام اللي عم تحكاه تمام، لكن أنا بدي فرض لكم هالفرض. شو هو هالفرض؟ سؤال أول شيء أنا بدي بينها ببساطة شوي. هل يشترط في الأصلين الترخيصيين اللي بيتعارضوا أنه يكونوا صنف واحد سنخ واحد، أو يكفي أن يكونا ترخيصيين؟ الجواب عند الكل، يكفي أن يكونا ترخيصيين حتى يتعارض. يعني افترض في طرف استصحاب وفي طرف قاعدة الطهارة، استصحاب ترخيصي في طرف قاعدة الطهارة، بيتعارض. صحيح الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، لكن إذا جرى في مورده، لكن نحن عم نحكي أصالة الطهارة فيها الطرف، استصحاب في ذاك الطرف، أصالة الطهارة فيها الطرف وأصالة حل في ذاك الطرف. في ذاك الطرف مش مطرح طهارة ونجاسة، مطرح حل وحرمة، والحلية قد تكون وضعية وقد تكون تكليفية كمان. طيب والطهارة نفس الشيء. بس الطهارة حكم وضعي على كل حالية. ماشي، إذا جاوبته هيك واتفقنا على هالشيء وهن متفقين ما عنده خلاف بهذا الشيء. بيقول المحقق سيد حيدر الصدر رضوان الله عليه: نعم يا شيخنا الأنصاري، ألف وباء جرت فيهما قاعدة الطهارة في الإناءين وتساقط. الماء بيحمل عنوان آخر والله ما بيحمل عنوان آخر، وهو جواز شربه مثلا، بلحاظ جواز شربه أشك في حليته لأني أشك في نجاسته، ما بتجي قاعة الطهارة لأنه معارض قاعة الطهارة بالطرف الثاني فعلا، بس أصلت الحل حلية الشرب بتجي ولا ما بتجي؟ بتجي بلا إشكال. طيب إذا افترضنا أنه الطرف المقابل ثوب مش إناء، تعارضوا أصالة الطهارة، أصالة الحل هذه ما إلى معارض في الطرف الثاني، لأنه ما إله معنى حلية الثوب، شو حلية أكله يعني مثلا، لكن أصالة الطهارة إلى معنى، فبيتعارضوا أصلتها الطهارة وبيتساقطوا. الماء بعده موجود، أشك أنه حلال أم حرام، أصلت الحل بتجري فيه ولو ما جرت أصلت الطهارة. ما في أصلت نجاسة حتى تبتولي حرمته بأصلت النجاسة، ما عندنا شيء اسمه أصلت النجاسة يعني. ها؟ إلا إذا كانت الحالة السابقة النجاسة واستصحبناها. في المقابل ما في أصلت حل بتجري بباء لأنه ثوب مش ماء. طيب الماء اللي لاقى الثوب، قلبنا الصورة، انتبهوا، الماء هو اللي لاقى الثوب، يعني جيم صار ماء، نشك في طهارته ونجاسته، شو بصير بعد تساقط أصالتي الطهارة؟ هون توصل النوبة إلى أصالة الطهارة في هذا الماء، بيقول أصالة الطهارة في هذا الماء مع أصالة الحل في الماء ألف في رتبة واحدة صار، لأن أصالة الحل مش في رتبة أصالة الطهارة. أنا إنما أشك في حليتي وحرمته نتيجة الشك في طهارتي ونجاسته. أنت بتوصل مرتبة لأصالة الحل في ألف إذا ما عش في أصالة الطهارة، إذا في أصالة الطهارة أنا ليش بدي يجي أصالة حل؟ ما بشكله يجري أصلا تحل. تبهتوا؟ أنا ليش شاكك إنه حلال شرب الماء؟ لأنه أصلا شرب الماء بالشريعة المقدسة شو محتمل حرمه هو؟ إنما من باب نجاسته. إذا لا تقولوا لي كمان يمكن يكون من باب غصبيته، هذا بصير فرض آخر. نحن مش عم نحكي بهالفرض، نحن عم نحكي بماء نزل من السماء، نشك أنه نجس ولا مش نجس، وفي طرف ثوب نشك أنه نجس غير نجس، شكل علم إجمالي علمنا بنجاسة أحدهما، يتساقط أصالة الطهارة فيهما. ماء ثاني لاقى الثوب صار اسمه جيم، هذا الماء هذا أصالة الطهارة فيما بتجري مع أصالة الطهارة بالثوب لأنه متأخر عنه. ألف أصالة الطهارة فيه موازي. طيب ألف كمان بشك بحليته. أنا بسألك ليش بتشك بحليته؟ لأنك تشك في نجاسته. لو ما بتشك بنجاسته كنت بتشك بحليته؟ الجواب لا، ما في باب آخر. إذن أصالة الحل في ألف متأخرة عن أصالة الطهارة، فلا تدخل في ميدان المعارضة بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء. ساقطوا في باء، ما عندي شيء اسمه أصالة الحل. شو بدي أكل الثوب؟ وصلت النوبة في ألف حتى لو ما في علم إجمالي الثاني، ها ديروا بالك في أجل أصالة الحل بألف وأشرب حتى لو كان مشكوك النجس. في جيم كمان ماي لقبة، هيدا شو بيجري في أي أصل؟ أول شيء أصلت الطهارة، أصلت الحل ما بتجري مع أصلت الطهارة في طرف واحد لأنه متأخر عنه، لأن الشك في الحل سببه هو الشك في الطهارة. انتبهوا ها، لما عم نقول ما بتجري لما بتجري إذا كان هيك الفرض، وإلا أصالة الحل وأصالة الطهارة قد يجروا اثنيناتهم بعرض بعض إذا كان سبب الشك مش طهارة والنجاس. يعني أنا شكيت كانوا طاهر ونجاس، وشكيت شك ثاني كانوا بالشريعة هذا حلال ولا حرام، مائع معين شكيت إذا طاهر أو نجاس، وشكيت إذا حلال شربه ولا مش حلال. لا، عم نحكي عن فرض الحلية سبب الشك فيها هو الشك في النجاسة. بيقول سيد حيدر الصدق أصالة الطهارة في جيم في رتبة أصالة الحل في ألف. وهذا كلام متين 100%، ما في حكي عليه، يتعارضان ويتساقطان. مش سلمتوا أنه وجدانا في علم إجمالي ثاني؟ هو الأسطين تعارض، يتعارضان ويتساقطان. فهذا العلم الإجمالي منجز. كيف بتقول مش منجز يا شيخنا الأنصاري؟ نعم أنا بعترف لكم، بيقول في بعض الفروض إذا اختص أحد الطرفين بأصل طولي على رأسنا منجري كمان ما في مشكلة، بس العلم الإجمالي بحد ذاته منجز. أنا سيد حيدر الصادق أقول لكم في مورد هذا المثال اللي مثلت لكم إياه آخر شيء بعد ما يتساقط أصالة الطهارة ها في جيم مع أصالة الطهارة في مع أصالة الحل في ألف، بجي لكم أصالة الحل في جيم لأنه كمان ما يحل شربه أشك أنه حلال أم حرام. أصالة الحل ما بتجي مع أصالة الطهارة لما بيناه قبل قليل. في جيم عندي أصالة حل متأخرة عن أصالة الطهارة، فأنا بجريها آخر شيء وحللكم الماء يجيب ما عندي مشكلة. إيه بس ما في أصل طهارة، يعني بيجوز لك تشربه بس بيجوز لكش تتوضى فيه لأن الوضوء متوقف على طهارة الماء مش متوقف على حلية شرب الماء، بصير بحسب الآثار الشرعية للأصل الجاري. لكن أنا ما بيهمني هذا الطول، أفرض ما في أصل طولي، هذا العلم الإجمالي الثاني منجز ولا مش منجز؟ منجز. تقريبا أتفق المحققين تلقوا هذه الشبهة بالقبول. تأتي تتمة الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.